أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق قبل هذه الآيات ذكر بناء إسماعيل أو إبراهيم وإسماعيل الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لم نستكمل الحديث عن بناء الكعبة، وهناك أحاديث واردة في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم تبين أن الحجر من الكعبة، ولهذا الطائف يطوف على الحجر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة وأصبحت دار إسلام جاء في صحيح البخاري ومسلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب إلى المشرق وباب إلى المغرب، وهي مسوى بالأرض الأبواب. هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم. البخاري بوب لهذا الحديث في كتاب العلم بهذا الباب، قال: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس فيقع فيما هو أشد من ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الكعبة على ما هي عليه خوفا من أنه إذا نقضها وعادها على قواعد إبراهيم وسواها بالأرض وجعل الأبواب في الأرض حتى يدخل الناس بباب ويخرجون من الباب الآخر، خشي أن يقول الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أنه ما جاء بدين جديد وإنما جاء من أجل الفخر، لأن العرب العادة عندهم يفتخرون ببناء الكعبة وبحمايتها مع أنهم يشركون فيها ويعملون الأعمال المخالفة لما وضعها إبراهيم عليه السلام عليه من تطهيرها التطهير المعنوي والتطهير الحسي، فهم يعبدون الأصنام. بل حينما فتحت الكعبة كان معلق على الكعبة 360 صنما. لما جاء في عهد الزبير رضي الله عنه في 60 من الهجرة وسمع هذا الحديث من خالته عائشة رضي الله عنها، ثم حدث ما حدث في تلك الفترة بحيث أن الكعبة رميت بالمنجنيق واحترق جانب منها، فقال رضي الله عنه للناس بعد الموسم، بعد موسم الحج والصلاة في الناس، أشيروا علي هل أصلح ما وهى من الكعبة أو أنقضها وأبنيها من جديد. ثم ذكر هذا الحديث الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها: لولا أن أمك حديث عهد بشرك لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين. عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكعبة، سألته عن الحجر، فقالت: هل هو من البيت؟ قال: نعم. فقالت: لماذا لم يدخل في البيت؟ فقال: إن قومك قصرت بهم النفقة فلم يستطيعوا أن يبنوا البيت على قواعد إبراهيم فاقتصروا على هذا الجانب. ثم سألته أيضا، قالت: لماذا كان الباب مرتفعا بهذه الصورة لا يوصل إليه إلا بسلم؟ قال: إن قومك عملوا ذلك من أجل أن يدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، لأن الجماعة أهل جاهلية لا يتصرفون بشريعة إسلامية وإنما يتصرفون بما يشاءون. فالزبير رضي الله عنه قال: أنا الآن عندي النفقة موجودة ولا أخشى على الناس على أنهم سيتأثرون بنجم الكعبة. فلما قال للناس أشيروا علي ماذا أصنع، هل أصلح ما وهى من الكعبة أو أنقضها وأبنيها؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه: قد بدأ لي أرى أن تترك الكعبة على ما هي عليه وأن تبقي هذه الكعبة لأن الناس أسلموا عليها بهذه الصورة فتبقى على ما هي عليه. فقال الزبير: لو أن أحدكم احترق بيته لا يرضى حتى يجدده، فكيف وهذا بيت الله؟ ثم قال: إني مستشير ربي أو مستخير ربي ثلاثا. فاستخار ثلاثا ثم عزم على تغيير البيت، أي على بنائه على قواعد إبراهيم، فنقض البيت وبناه على قواعد إبراهيم. فلما قتل الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان بأن الزبير عمل في البيت كذا وكذا وأنه أقامه على أسس وقد راها العدول من أهل مكة، لأنهم لما حفروا وجدوا القواعد، قواعد إبراهيم عليه السلام، فشاهدها العدول من أهل مكة، والحجر فيه زيادة 6 أذرع، فأقام البناء على هذا الأساس. ثم استمر الكعبة وهي التي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون عليه، أي بناها على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رغبته، سواها بالأرض وجعلها لها باب شمالي وباب شرقي، يدخل الناس من هذا الباب ويخرجون من الباب الآخر. في عهد عبد الملك لما كتب له الحجاج فقال له: أعد الكعبة على ما كانت عليه، أعد الكعبة على ما كانت عليه. قد كان فيها زيادة أيضا، لما توسع البناء احتاجت إلى الزيادة في العلو، فقال: أما ما زاده في العلو فاتركه، وأما ما عمله في قضية الحجر فأنت أعيد البيت على ما هو عليه. فبنى الكعبة على الوضع هذا الذي هي عليه الآن، ولم تبلغه هذه السنة. عبد الملك بن مروان ما بلغته هذه السنة، أي ما بلغه هذا الحديث، ولهذا ظن على أن ذلك العمل كان اجتهادا من عبد الله بن الزبير. فلما قال ذلك القول بين له من سمع الحديث من عائشة رضي الله عنها وأنها التي حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الملك نادما على عمله، يعني لو بلغني ذلك أو لو سمعته قبل أن أنقض الكعبة لتركته وما تولى، يعني ترك الكعبة على ما هي عليه. هذه فكرة عن الكعبة، وأن وضعها كما سمعنا كانت من عمل الجاهلية، أي من بنائهم حينما قصرت بهم النفقة فلم يستطيعوا إقامتها على قواعد إبراهيم، بل اقتصروا على هذا الوضع. وأما رفع الباب فكما سمعنا بسؤال عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا كان الباب مرتفعا، فقال إن قومك عملوا ذلك من أجل أن يدخلوا من شاء ويمنع من شاء. هذه الأحاديث موجودة في صحيح البخاري ومسلم، من أراد من طلاب العلم أن يرجع إليها فيرجع في صحيح مسلم في كتاب الحج، وكذلك في صحيح البخاري في كتاب العلم وفي كتاب الحج. حينما تولى هارون الرشيد أو أبوه استشار مالكا أن يعيد الكعبة على ما بناها عبد الله بن الزبير، وهذا يبين لنا على أن الملوك من المسلمين لا يتجرؤون على شيء إلا بعد أن يرجعوا إلى العلماء. فماذا قال مالك لهارون الرشيد؟ قال له يا أمير المؤمنين اترك الكعبة على ما هي عليه ولا تجعلها ملعبة للملوك، بحيث أنه كلما جاء ملك وأراد أن يعمل فيها شيئا عمل ما شاء، اتركها على ما هي عليه. فتركت وبقيت على هذا الوضع، أي أن هارون الرشيد أراد أن يعيدها على بناء الزبير كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه سأل الإمام مالك ماذا يصنع، هل يعيدها أو لا، فقال له يا أمير المؤمنين لا تجعل الكعبة ملعبة للملوك، أي كلما جاء ملك وأراد أن يتصرف في الكعبة عمل فيها ما شاء، فبقيت على ما هي عليه. قال ابن كثير أيضا وهو ناقل رواية في صحيح البخاري، قال والكعبة ستبقى هكذا إن شاء الله إلى آخر الزمان، وأنها لن تنقض إلا حينما ينقضها ذو السويقتين من الحبشة. الحديث في صحيح البخاري، وهذا سيكون في آخر الزمان عندما تتغير الأوضاع، كما نعرف الأحاديث الصحيحة على أن القيامة لا تقوم على شخص في الأرض يقول الله الله، فيظهر أنه سيكون ذاك في ذلك الوقت. ولهذا أورد حديث في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكعبة ستحج وسيؤتمر إليها بعد يأجوج ومأجوج، بعد خروج يأجوج ومأجوج، وسيحج إليه أناس وسيعتمرون. ثم ذكر حديث ذي السويقتين وهو في الصحيحين أيضا بأنه هو الذي ينقضها، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني يعني كأني أراه الآن بمسحاته ينقض الكعبة حجرا حجرا، وهذا سيكون في آخر الزمان. هذه فكرة عن الكعبة، وأن إبراهيم عليه السلام بناها على القواعد التي الحجر في داخلها، ولكن قريش حينما أرادوا بناءها قصرت بهم النفقة فاقتصروا على هذا البناء، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان من السنة أو من سنته أن يعيدها على ما كانت عليه في وضع إبراهيم عليه السلام، إلا أنه خشي على الناس إذا رأوه عمل في الكعبة شيئا أن يتشككوا في دينهم، فأبقاها على ما هي عليه. وحينما عاده الزبير قال ابن كثير أيضا من السنة أن تبقى، ولكن تلك السنة خفيت على عبد الملك فعمل ذلك العمل، أي أعادها إلى ما كانت عليه ليس تعمدا ومخالفة للسنة، ولكن السنة لم تبلغ. الآيات التي سمعنا تلاوتها، الله عز وجل ذكر إبراهيم وبين أنه أصطفاه واختاره، وأنه هو الذي جرد التوحيد لله عز وجل ولم يشرك بالله طرفة عين، وأنه خالف قومه وكذلك أبوه وأعلن التوحيد لله عز وجل توحيدا خالصا لله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يرغب عن أو يرغب في، عن بمعنى يترك، وفي بمعنى يأخذ. فقوله تبارك وتعالى: وما يرغب عن ملة إبراهيم، أي يتركها. ومن يرغب عنها، يقول لا يرغب عنها ولا يتركها إلا من سفه نفسه واختار لها الدون، ولم يتبع ملة إبراهيم الملة الحنيفية السامحة. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي الشخص الذي يحط من عقله ومن تصوره هو الذي يتبع الطرق الأخرى الملتوية التي عملها المشركون، فخالفوا ملة إبراهيم عليه السلام وعبدوا مع الله غيره. وإما إبراهيم فكان هو الموحد المخلص لله عز وجل، فملته هي الملة الحنفية السمحة، وهي التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه دعوة أبيه إبراهيم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك في الحديث الصحيح وقال: أنا دعوة أبي إبراهيم. ثم قال الله عز وجل في وصفه، أي في وصف إبراهيم: ولقد اصطفيناه في الدنيا، يعني وصفه بهذا الوصف وهو الاصطفاء والاختيار. الله اصطفاه بمعنى اختاره. والله عز وجل كما قال في آية أخرى: الله يصطفي من الناس ومن الملائكة رسلا. فاصطفى من الملائكة جبريل الذي كان ينزل بالوحي على الأنبياء جميعا، وكذلك يصطفي من البشر من شاء من عباده، وهم الأنبياء الذين اختارهم، وأبو الأنبياء الذين جاءوا بعده وكلهم من ذريته هو إبراهيم عليه السلام. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذا وصف إبراهيم عليه السلام. ثم قال: إذ قال له ربه أسلم. هذا خطاب من الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام، وهذه الآية وأمثالها العلماء يأخذون منها أن الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء. وهو قال لإبراهيم هذا القول: إذ قال له ربه أسلم. والإسلام معناه الإنقياد لله عز وجل، وإخلاص العبادة له، وطاعته في جميع ما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين، أي أسلم أخلص لله دينه، توجه إلى الله عز وجل بعبادته في دعائه وفي رجائه وفي صلاته وفي كل أعماله. ثم ما أسلم عليه وهي الملة الحنفية السمحة، راغب أن يوصي بها من يأتي بعده، وهذا من باب النصيحة. فوصى بها إبراهيم بنيه، إبراهيم عليه السلام وصى بنيه بأن يحتفظوا بهذه العقيدة وأن يدوموا عليها وأن يثبتوا عليها، وهي توحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به. ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد. فإبراهيم وصى بهذه الحنفية السمحة وهي الإسلام لله عز وجل، وكذلك يعقوب وصى بها بنيه من بعده: إن الله اصطفى لكم الدين، الدين الإسلامي، والدين أي دين الإسلام هو دين الأنبياء جميعا، لأن الإسلام هو الإخلاص لله عز وجل، وعدم الإشراك به. فما من نبي إلا ودعا قومه إلى عبادة الله وحده، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أن يعبدوا الله. فكل الأنبياء جميعا دعوا إلى الإسلام، ومعناه إخلاص العبادة لله عز وجل، أي أن ما قاله اليهود عزير بن الله، أو ما قاله النصارى أن عيسى بن الله أو ثالث ثلاثة، هذا لم يأتي في دين الأنبياء، وإنما هذا من عمل أولئك الذين أشركوا بالله عز وجل. فالأنبياء جميعا كلهم دعوا إلى عبادة الله وحده، فلا تثليث، والتثليث إنما هو من اختراع النصارى، وهم الذين ادعوا أن عيسى ابن الله وأنه ثالث ثلاثة، وقد نعى الله عز وجل عليهم ذلك، وبين في آيات كثيرة أنهم كفروا بذلك القول. ثم الله عز وجل دعاهم للتوبة، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ يعني الله عز وجل برحمته ولطفه مع هذه الجريمة الكبيرة التي ادعوها أن لله ولد وأنه ثالث ثلاثة، قال الله عز وجل أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، أي أفلا يتوبون من هذه الدعوة التي ادعوها على الله عز وجل وأنه ثالث ثلاثة ويتوبون إلى الله ويستغفرونه، أي أن الله عز وجل سيقبل توبتهم لو تركوا تلك العقيدة الفاسدة ورجعوا إلى الله عز وجل لقبل منهم ذلك. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، وهو يريد أن يطمئن عليهم هل سيبقون على التوحيد وعلى ملة إبراهيم أو أنهم سيخالفون. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد. هنا في هذه الآية قد يسأل السائل، هل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق يعقوب ينتسب إليهم جميعا، وإنما هو من باب التغليب؟ إسماعيل ليس أبا ليعقوب، وإنما هو عمه، لأن إسحاق، إسماعيل وإسحاق هم الإخوة، هم أبناء إبراهيم. إسماعيل الذي من أبنائه العرب، وإسحاق الذي هو إسرائيل، يعني إسحاق هو اسمه إسرائيل من أبنائه الإسرائيليون، وإنما هذا من باب التغليب، لأن العم قد يطلق على الأب من باب التغليب. الآية فيها قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، هذا القول يردون به على يعقوب، ويعقوب هو ابن إسحاق ابن إبراهيم، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وإسماعيل ابن إبراهيم. إذن هنا لما قال إله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فإسماعيل ليس أبا ليعقوب، وإنما هو عمه، لأنه هو أخ الإسحاق. إلها واحدا ونحن له مسلمون، أي أن أبناءه جميعا قالوا نحن نعبد إلهك وإله آبائك، لا نشرك بالله شيئا، بل نتبع إبراهيم وبنيه الذين هم على دينه وعلى عقيدته وعلى ملته، ولا نشرك بالله شيئا، ونحن له مسلمون أي منقادون. هنا ذكر العبادة وهي العقيدة، وذكر الإسلام وهي الأعمال، الإسلام هو الأعمال الصالحة. ثم قال الله عز وجل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، وهذا الخطاب للموجودين، أي كأنه يقول لليهود الموجودين لا يكفيكم الانتساب إلى الآباء، وأنتم لا تعملون لأنفسكم عملا حتى ينجيكم وتستفيدون منه. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، أي أعمالها لها، ولكم ما كسبتم ولكم أعمالكم، بمعنى أن الإنسان لا ينفعه إلا عمله، لا يكفيه أن ينتسب ويقول أن يكفيني أنا من ذرية الرسول مثلا. كثير من الناس ينتسب هذا الانتساب ويظن أن ذلك يكفيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لقرابته لا يأتون الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، ليأتوني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. ولهذا قال لفاطمة ولعمته صفية ولأعمامه لا أغني عنكم من الله شيئا. وهذا يبين للمسلم على أن الأعمال التي يعملها هي التي تنفعه، أما الانتساب فهذا لا يفيده شيئا، وإنما يفيده العمل والإخلاص والتوجه إلى الله عز وجل بأعماله. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ما في أحد يسأل عن أحد، ولا تزر وازرة وزر أخرى. كل إنسان مسؤول عن نفسه، مسؤول عن عمله، لا تسأل عن عمل تسأل عن عمل غيرك، ولا غيرك يسأل عن عملك، بل كل إنسان يسأل عن نفسه ويسأل عن عمله، فعمله هو الذي يقربه إلى الله عز وجل إذا عمل الأعمال الصالحة، وإذا عمل الأعمال المخالفة فعمله عليه، أي لا ينفع أحد أحدا، وإنما ينفع الإنسان عقيدته وتوحيده وعمله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله تعالى في معرفة قوله في تفسير وإذ يرفع إبراهيم القواعد، أي واذكر إبراهيم وإسماعيل في حالة رفعهما القواعد من البيت الأساس واستمرارهما على هذا العمل العظيم، وكيف كانت حالهما من الخوف والرجاء حتى إنهما مع هذا العمل دعوا الله أن يتقبل منهما عملهما حتى يجعل فيه النفع العميم.
هذا شرح للآيات السابقة التي سبقت في الدرس الماضي، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. حينما كان إبراهيم وإسماعيل يرفعان القواعد، وهذا عمل صالح يعني بناء لبيت الله عز وجل، كان يدعوان بهذا الدعاء: ربنا واجعلنا مسلمين لك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا أخذ منه العلماء والأحاديث الواردة في ذلك عن أن الإنسان دائما يكون بين الخوف والرجاء، دائما يكون بين الخوف والرجاء، أي يعمل الأعمال الصالحة ويرجو من الله عز وجل أن يقبل ذلك العمل منه. ولهذا في الآية التي وردت في سورة النور وفي سورة المؤمنون، ويقوله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل هذا الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إن هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لن تقبل منهم تلك الأعمال. هذا إبراهيم وإسماعيل يبنيان البيت، يرفعان القواعد، وهذا بيت الله عز وجل، وهذا عمل صالح، ومع ذلك يطلبون من الله عز وجل أن يتقبل منهم ذلك العمل. ومعنى هذا على أن المسلم حينما يعمل هذه الأعمال، أعمال الخير، يرجو من الله عز وجل أن يقبل عمله، لأن الإنسان قد يصلي ما يدري صلاته تقبل أو لا، يعمل عمل يتصدق صدقة قد يدخلها رياء وهو لا يشعر بذلك، فيطلب من الله عز وجل أن يقبل عمله. فهذه قاعدة يجب على المسلم أن يستفيد منها، لأن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي تعليم للأمة. نعم.
ودعوا لأنفسهما وذريتهما بالإسلام الذي حقيقته خضوع القلب وانقياده لربه المتضمن لانقياد الجوارح. وأرنا مناسكنا، أي علمناها على وجه الإراءة والمشاهدة ليكون أبلغ. يحتمل أن يكون المراد بالمناسك أعمال الحج كلها، أعمال الحج كلها كما يدل عليه السياق والمقام، ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعم من ذلك وهو الدين كله والعبادات كلها كما يدل عليه عموم اللفظ، لأن النسك التعبد، ولكن غلب على متعبدات الحج تغليبا عرفيا، فيكون حاصل دعائهما يرجع إلى التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح.
يعني دعاء إبراهيم: وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، يعني هل المقصود بالمناسك أن يريهم الله عز وجل عيانا، وهي مناسك الحج أي الأماكن التي يذهب الحاج إليها كمنى ومزدلفة وعرفات، أو المقصود بالمناسك جميع أنواع العبادة؟ لأن النسك معناه التعبد، فهو يقول الآية تشمل المعنيين، تشمل دعاؤهما بأن يريهم الله عز وجل المناسك التي يؤديان الحج إليها، وهذا صار عرفا، المناسك تطلق على مناسك الحج أي الأماكن التي يذهب إليها الحاج ومطلوب منه أن يقف فيها وأن يعمل فيها تلك الأعمال التي هي أعمال الحج. أو المقصود به عموم الدين جميعا، فهي دعوة عامة تشمل هذا وتشمل هذا. نعم.
ولما كان العبد مهما كان لابد أن يعتريه التقصير ويحتاج إلى التوبة، قال وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال ربنا وابعث فيهم أي في ذريتنا رسولا منهم ليكون أرفع لدرجتهما ولينقادوا له وليعرفوه حقيقة المعرفة، يتلو عليهم آياتك لفظا وحفظا وتحفيظا، ويعلمهم الكتاب والحكمة معنا، ويزكيهم بالتربية على الأعمال الصالحة والتبري من الأعمال الردية التي لا تزكو النفس معها. إنك أنت العزيز أي القاهر لكل شيء الذي لا يمتنع على قوته شيء، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها، فبعزتك وحكمتك ابعث فيهم هذا الرسول. فاستجاب الله لهما فبعث الله هذا الرسول الكريم الذي رحم الله به ذريتهما خاصة وسائر الخلق عامة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم.
ولما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو دعوة إبراهيم، لأن إبراهيم قال هذا الدعاء. وسبق لنا أن ذكرنا على أن بعض العلماء قال المقصود بالدعاء عام وليس المقصود به العرب، ولكن قال ابن كثير هذا لا يمنع، لأن السياق هو في الحديث عن العرب، فالدعوة التي هي من إبراهيم وإسماعيل دعوة أن يكون في هذه الأمة أي في ذرية إسماعيل عليه السلام هذا النبي الذي يبعث آخر الزمان. وقد استجاب الله دعوة إبراهيم، وهذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إني دعوة أبي إبراهيم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء جميعا، وبعث للثقلين جميعا، كما قال الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، والله يقول وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ختم الله به الأديان جميعا، ولا يصح لإنسان بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعلق بأي دين من الأديان، أي أن الأديان السابقة كانت صحيحة في وقتها، ولكن بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حرف منها هو محرف، وما لم يحرف وكان منسوخا ببعثته عليه الصلاة والسلام. فليس هناك أديان ولا تقارب بين أديان، وإنما الأديان تذكر كاسم إنها أديان، لكن هل يكون هناك تقارب بين الدين الإسلامي وبين الأديان الأخرى؟ حاشا وكلا، والله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
ولما عظم الله إبراهيم هذا التعظيم وأخبر عن صفاته الكاملة، قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي ما يرغب عن ملة إبراهيم بعدما عرف من فضله إلا من سفه نفسه، أي جهلها وامتهنها ورضي لها بالدون وباعها بصفقة المغبون، كما أنه لا أرشد ولا أكمل ممن رغب في ملة إبراهيم. ثم أخبر عن حالته في الدنيا والآخرة فقال ولقد اصطفيناه في الدنيا، أي اخترناه ووفقناه للأعمال التي صار بها من المصطفين الأخيار، وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم أعلى الدرجات. ثم قال تعالى وإذ قال له ربه أسلم، قال: امتثالا لربه أسلمت لرب العالمين إخلاصا وتوحيدا ومحبة وإنابة، فكان التوحيد لله نعته، ثم ورثه في ذريته ووصاهم به وجعلها كلمة باقية في عقبه، وتوارثت فيهم حتى وصلت ليعقوب فوصى بها بنيه. فأنتم يا بني يعقوب قد وصاكم أبوكم بالخصوص، فيجب عليكم كمال الانقياد واتباع خاتم الأنبياء. قال: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين.
هذا الخطاب هنا يعني يوجهه لأهل الكتاب الموجودين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأمره الله عز وجل أن يدعو الناس به، يعني أمر أن يتلو القرآن على الناس وأن يدعوهم به. وهو يقول: إذ قال له ربه أسلم، قال: امتثالا لربي أسلمت لرب العالمين إخلاصا وتوحيدا، إلى آخر ما جاء في وصف إبراهيم عليه السلام. قال: فأنتم يا بني يعقوب. بني يعقوب والعرب بنو إسماعيل. فأنتم يا بني يعقوب قد وصاكم أبوكم بالخصوص، يعني عرفنا في الآية السابقة وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قد وصاكم أبوكم بالخصوص، فيجب عليكم كمال الإنقياد واتباع خاتم الأنبياء. أي أن هذه الوصية التي وصى بها يعقوب بنيه، هذه الوصية مستمرة في بنيه الذين لم يحضروا في ذاك الوقت وإنهم الذين جاءوا بعده، فعليهم أن يتبعوا وصية أبيهم فيؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أي اختاره وتخيره لكم رحمة بكم وإحسانا إليكم، فقوموا به واتصفوا بشرائعه وانصبغوا بأخلاقه حتى تستمروا على ذلك، فلا يأتيكم الموت إلا وأنتم عليه، لأن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ولما كان اليهود يزعمون أنهم على ملة إبراهيم ومن بعده يعقوب، قال تعالى منكرا عليهم: أم كنتم شهداء، أي حضورا، إذ حضر يعقوب الموت، أي مقدماته وأسبابه، فقال لبنيه على وجه الاختبار ولتقر عينه في حياته بامتثالهم ما وصاهم به: ما تعبدون من بعدي؟ فأجابوه بما قرت به عينه، فقالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، فلا نشرك به شيئا ولا نعدل به، ونحن له مسلمون. فجمعوا بين التوحيد والعمل. ومن المعلوم أنهم لم يحضروا يعقوب لأنهم لم يوجدوا بعد، فإذا لم يحضروا فقد أخبر الله عنه أنه وصى بنيه بالحنيفية لا باليهودية.
يعني يقول أن هؤلاء الذين يخاطبون الآن ويخاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بني يعقوب، هؤلاء ما حضروا حينما وصى يعقوب بنيه، وهؤلاء من ذريته. فيقول: يلزمكم أنتم الآن أن تؤمنوا بتلك الوصية التي وصى يعقوب بها بنيه، وهو أن يكونوا على الإسلام، وحينما بعث هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي جاء بالدين الإسلامي، فعليكم أن تؤمنوا به. نعم.
ثم قال تعالى: تلك أمة قد خلت، أي مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي كل له عمله وكل سيجازى بما فعله، لا يؤاخذ أحد بذنب أحد، ولا ينفع أحدا إلا إيمانه وتقواه. فاشتغالكم بهم وادعاؤكم أنكم على ملتهم والرضا بمجرد القول أمر فارغ لا حقيقة له، بل الواجب عليكم أن تنظروا حالتكم التي أنتم عليها، هل تصلح للنجاة أم لا.
نعم. أقرأ الآية التالية.
وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
اليهود يعني دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا المسلمين الذين يتبعونه بقولهم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أي ادعوا على أنهم هم على الدين الحق وهم على الهداية. فقالوا: إذا أردتم الهداية وسلوك الطريق الصحيح والدين الصحيح السليم، فعليكم أن تكونوا يهود أو نصارى. الله عز وجل قال لرسوله: قلوا هذا القول، قل بل ملة إبراهيم حنيفا، يعني أنتم اليهود والنصارى لستم على ملة إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام دينه الحنيفية السمحة، أما أنتم فقد أشركتم وليس لكم دين تهتدون به، لأنكم خالفتم ما جاء به إبراهيم عليه السلام، بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإبراهيم عليه السلام لم يكن يوما من الأيام مشركا، وأنتم الذين تدعون على أنكم على ملته مخالفون لذلك. فليس في ملة إبراهيم التثليث، وليس في ملة إبراهيم القول بأن عزير ابن الله، وإنما هذا من قولكم أنتم. ثم هم ادعوا على أن إبراهيم على ملتهم، وقد أكذبهم الله عز وجل في ذلك، حيث أخبر على أن التوراة والإنجيل لم تنزل إلا من بعده، لأن التوراة نزلت على موسى والإنجيل نزل على عيسى، وهؤلاء جميعا من ذرية إبراهيم، فكيف إبراهيم يكون يهودي أو نصراني وهذه الكتب لم تنزل إلا بعده، أي لم تنزل إلا على بنيه من بعده، ليس على بني صلبه بل على أبنائه الذين جاءوا من صلبه. فدعواهم على أن الدين اليهودي أو الدين النصراني هو الدين الحق هذه دعوة باطلة، وإنما الدين الحق هو دين إبراهيم عليه السلام، وهي الملة الحنيفية التي بعث بها، وهو لم يشرك بالله عز وجل شيئا، لم يكن مشركا، لا كما عمل المشركون من العرب وغيرهم، ولا كما عمل اليهود ولا النصارى. نعم. أي دعا كل،
قال أي دعا كل من اليهود والنصارى المسلمين إلى الدخول في دينهم زاعمين أنهم هم المهتدون وغيرهم ضال. قل لهم مجيبا جوابا شافيا: بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي مقبلا على الله معرضا عما سواه، قائما بالتوحيد تاركا للشرك والتنديد. فهذا الذي في اتباعه الهداية، وفي الإعراض عن ملته الكفر والغواية.
النصارى كما نعرف اليوم أنهم مجتهدون في التبشير كما يقولون يعني بالدين المسيحي، ومعلوم أن هدفهم الأول والأخير إخراج المسلم من دينه، سواء دخل النصرانية فلا مانع من ذلك، وإن ترك الإسلام فهذا هو المطلوب، أي أن منهجهم وطريقتهم ودعوتهم إخراج المسلم من إسلامه، فإن قبل ما دعوه إليه وأصبح نصرانيا فهذا مطلوبهم، وإن لم يكن فمهمتهم الأساسية أن يخرج المسلم من إسلامه ويترك دينه ويكون إما على لا دين وإلا أن يكون مسيحيا. أما اليهود فهنا الآية بيّنت على أنهم دعوا المسلمين حين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا يهودا، وأما تاريخهم المعروف الآن فالمعروف على اليهود على أنهم لا يريدون أحدا يدخل في دينهم، لأنهم يدعون على أنهم الشعب المختار، وأن الناس جميعا ما خلقوا إلا لخدمتهم، ويجعلون الناس حميرا لهم، ولهذا قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني لهم أن يأخذوا أموال الناس وأن يقتلونهم وأن يعملوا بهم ما شاءوا، أي لا يتركونهم إلا للخدمة، هذا غرضهم وهذا هدفهم. فالاستعمار منهجه وطريقته في تطويع الناس إلى الخضوع له، ليس معنى أنهم يحرصون على أن يدخلون في الدين الحق، هم يعرفون أن دينهم باطل، لأن اليهود والنصارى يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي جاء ذكره ووصفه في كتبهم، والله قال عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإنما كفروا به حسدا وبغيا كما تقدمت الآيات في هذه السورة، يعني لم يتركوا دين محمد صلى الله عليه وسلم عن جهل، وإنما تركوه عنادا، أي أن علماؤهم وأحبارهم يجدون في كتبهم أن محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي المبعوث الذي بشرت به تلك الكتب. وفي مسند الإمام أحمد أن أعرابيا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السوق بجلب معه، ثم قال لأذهبن للبحث عن هذا الرجل، أي عن محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدهم مع أبي بكر ذاهب. هذا كاتب نبهني ربما كان يعني بعض الكلمات في ذكر بناء الكعبة. أنا أتحدث عن عبد الله بن الزبير الذي هو كان خليفة وقتل في عهد عبد الملك بن مروان، وكان الذي نصب المنجنيق على الكعبة هو الحجاج، فما أدري إذا كان سبق لسان صدر ما أدري. فعبد الله بن الزبير هو نفسه الذي بنى البيت وهو الذي كان خليفة، وبعد ما قتل أراد هارون الرشيد فيما بعد على أن يعيد البناء على ما كان عليه في عهد عبد الله بن الزبير، فقال الإمام مالك دع الكعبة على ما كانت ولا تجعلها ملعبة للملوك. فإذا كان سبق يعني مثل حديثا قلت الزبير فأنا أقصد عبد الله بن الزبير. سائل يسأل يقول هل التحريف جاء في الكتب اليهود في كتب اليهود في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أم بعد وقته صلى الله عليه وسلم، وإن جاء تحريف في كتبهم فكيف نؤمن بها؟ أولا نحن نؤمن بالتوراة والإنجيل أنها أنزلت من الله عز وجل، هذه الكتب التوراة أنزلت على موسى والإنجيل أنزل على عيسى، فنحن نؤمن بها كما أنزلها الله عز وجل. وحينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم التحريف موجود، وقد أخبر الله عز وجل أنهم يجعلونها قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا منها حسب حاجته، لكن ليس معنى ذلك أن كل ما فيها حرف، لأنه بقي فيها أشياء فيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتذكرون القصة حينما زنيا اليهود وكان محصنين، والحديث صحيح البخاري، وجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال ما هو الحكم عندكم؟ فقالوا نستخدمهما أي نعمل فيهم السواد. فقالوا أحضروا التوراة فأحضروها، فكان أحد اليهود وهو أعور كما هو معروف واضع يده على نفس الآية التي فيها الرجم، فكان يقرأ ما قبل إصبعه وما بعدها، فأشار إليه الآخر للرسول صلى الله عليه وسلم قال أن يرفع إصبعه، فرفع إصبعه فإذا هي تلوح الآية أي آية الرجم. فالشاهد على أنهم حرفوا فيها ما حرفوا وبدلوا ما بدلوا، ولكن بقيت فيها أشياء صحيحة، وهذه الأشياء الصحيحة هي التي جاء فيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصافه. والله أخبر على أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم من أي شيء يعرفونه، يعرفونه بما هو موجود في كتبهم. فليس التحريف معنى أنها من أولها لآخرها لم يبقى فيها شيء، إنما كانوا يحرفون ويبدلون ما شاءوا، يعني إما يحرفون بالمعنى وإما يحرفون باللفظ. إذن نحن نؤمن بها على أنها أنزلت من الله عز وجل ولا نؤمن بالمحرف فيها. سؤال آخر يقول يعني في نشرات الأخبار يقولون أن دولة إسرائيل قامت بكذا وكذا، فهل هذه التسمية صحيحة؟ على كل حال هي صحيحة بالغصب، يعني إسرائيل فرضت نفسها وفرضها الأمريكان والروس وجميع الدول دول الكفر هم فرضوها، فهي مفروضة بالغصب. فكانوا يتكلمون عنها يتكلمون عن الشيء الواقع، ليس معناها أنها هي الدولة الصحيحة وأنها يعني هذه القدس. يعني الآن كما سمعتم وتسمعون في الأخبار أن الكونغرس يعني أعلنوا على أنها عاصمة لإسرائيل، فالشاهد من هذا أن هذا مفروض، ليس معناه صحيحا ولكنه مفروض، وهذا هو الواقع الآن. سؤال آخر يقول هل نستطيع أن نقول بأن الله اصطفانا من بين الملل الباطلة وجعلنا في ملة الإسلام؟ نستطيع أن نقول أن الله عز وجل اختار هذه الأمة من بين الأمم جميعا، وقال الله عز وجل في كتابه كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم ذكر الشروط والأوصاف، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الأمة اختارها الله عز وجل وجعلها وسط بين الأمم جميعا، وهذا اختيار الله عز وجل ليس عليه اعتراض، وإن كان اليهود يعترضون فلا حق لهم في ذلك الاعتراض، لأن الله اختار ما يشاء، وهو اختار محمد صلى الله عليه وسلم واختار هذه الأمة وفضلها على الأمم جميعا، وهي التي تشهد يوم القيامة للأنبياء السابقين بأنهم بلغوا أممهم، يعني يوم القيامة هذه الأمة التي جعلها الله وسط تشهد للأنبياء السابقين بأنهم بلغوا أممهم. من أين لهم يشهدون وهم لم يحضروا؟ هم يشهدون بما جاء في كتاب الله عز وجل، وكتاب الله جاء فيه ذكر ذلك، وأن كل نبي بلغ أمته وهم خالفوه في ذلك، فهذه الأمة تشهد يوم القيامة عليهم أن أنبياءهم بلغوهم دين الله عز وجل، وشهادتهم مبنية على ما جاء في كتاب الله عز وجل، فالله أخبرهم بذلك وهم صدقوا به ويشهدون بهذا. إذن نحن نستطيع أن نقول أن هذه الأمة خير أمة، لكن عليها إذا أرادت الخيرية أن ترجع إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها والعمل بما جاء فيهما، ولن يكون للأمة النصر والتأييد إلا إذا رجعوا إلى كتاب الله عز وجل. وذكرنا لكم في مناسبات أن الصحابة رضوان الله عليهم خالفوا في قضية جزئية اجتهادية في غزوة أحد، فوقع ما وقع، قتل من قتل من الصحابة، استنكر المسلمون وقالوا كيف نحن على الحق وهؤلاء على الباطل، فكيف يكون ذلك؟ الله عز وجل قال في كتابه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا. الله عز وجل قال لنبيه: قل هو من عند أنفسكم. فإذا كانت هناك جزئية خالف فيها المسلمون في حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث ما حدث، فماذا بقي عند المسلمين الآن في هذه الدنيا من الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلاقا ومعاملة وكل ما جاء في شؤون الحياة؟ كيف حال الناس الآن وكيف حال المسلمين؟ إذن نحن الآن إذا قلنا أن الأعداء تسلطوا على المسلمين جميعا، فعلينا أن ندرك السبب. الله عز وجل قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما قال أعدوا كل القوة، قال كل ما استطعتم، ولم يكن في وقت من الأوقات ولا في زمن من الأزمنة أن المسلمين أكثر عدة وعددا من الكفار، دائما هم القلة، لكن الله قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. المقصود بالقوة في الدرجة الأولى القوة الإيمانية، قوة الإيمان والصلة بالله عز وجل. ما هو نقول بأن ممكن العرب يحررون القدس وتغني لهم أم كلثوم في ذلك المكان، هذا ما هو الإسلام المطلوب، وهذا لا يمكن. القضية ما هي قضية أغاني وقضية، يعني الآن يعملون كما نسمع حفلات وغنى والدخل يكون للمجاهدين، يعني الكلام الفاسد الكلام السيء هو الذي نجمع به الأموال حتى ننصر المسلمين، وهذا الكلام هو الفارق الذي يدل على أن المسلمين ضاعت أفكارهم وذهب ما عندهم من أجل أن ينصروا دين الله عز وجل. عمر بن الخطاب لما يوصل جيش يقول: عدوكم أكثر منكم عددا وعدة، فأنتم إذا عصيتم شاركتموهم ولم يبقى إلا بين القوتين، فقوتهم أكثر منكم، أي أن النصر من الله عز وجل سيرفع عنكم إذا ارتكبتم المعاصي وخالفتم أمر الله، وهم كذلك مخالفون لأمر الله عز وجل، عددهم وعدتهم موجودة أكثر منكم، أنتم عندكم عدد وعدة أقل، لكن عندكم قوة إيمانية هي التي بسببها الله عز وجل ينصركم، فإذا شاركتموهم في المعصية إذا لم يبقى إلى القوة أمام القوة، وقوتهم أكثر من قوتكم. إذن المسلمون نحتاج إلى تصحيح، يصححون خطأهم، وإلى الآن ما أدركوا إلا ما شاء الله، يعني كثير من الناس يعرفون هذا ولكنهم ليس هناك تغيير ملموس في هذه الدنيا على أن الناس أدركوا أن ما أصابهم من أنفسهم، ما أدركوا إلى الآن أبدا، ماشين في طريقهم ويظنوا على أن القوة المادية هي التي تنفع. ما في شكل القوة المادية مطلوبة، الله قال: وأعد لهم ما استطعتم من قوة، لكن لا بد مع القوة هذه من الإيمان، من الرجوع إلى كتاب الله إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نساوي المشركين والكفار في جميع أعمالهم، نعم شاركهم في الرقص في الغناء في السفور في جميع المعاصي نشاركهم فيها ونكون نريد أن ننتصر عليهم، ما يمكن هذا، هذا شيء مستحيل، يعني شيء مستحيل، لا يمكن أن المسلمين يمكن تكون لهم شوكة وتكون لهم راية إلا إذا رجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بدينهم التمسك الصحيح. أما إذا شاركوهم في جميع ما يعملون في الخمور وما يشبهها فهم أولئك سواء، ذولا قوتهم وعدتهم أكثر مما عندنا، فمن أين لنا نصر من الله عز وجل ونحن نرتكب المعاصي في الصباح وفي الليل وفي النهار وفي كل وقت. نسأل الله عز وجل أن يعيد هذه الأمة إلى رشدها، وأن يرجعوا إلى تحكيم كتاب ربهم وسنة نبيهم في جميع شؤون حياتهم، وأن يدركوا على أن ما حدث بهم هو من أنفسهم، والله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإذا نصرنا دين الله عز وجل فالله عز وجل ينصرنا، أما إذا بقينا على ما نحن عليه فسنبقى كما كنا. ونسأل الله عز وجل العافية للجميع، يدخل فعليه أن يخضع وأن يستسلم لهم، هذا هو الغرض وهذا هو الهدف، لأنهم ما كانوا يجهلون أن الإسلام هو الدين الحق، ولكنهم يعني كفروا به حسدا وبغيا من عند أنفسهم، كما نص الله عز وجل على ذلك في كتابه في آيات كثيرة في القرآن وكذلك في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقرأ الآية التي بعدها.
قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
هذه الآية الكريمة بعدما قال اليهود للمسلمين كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، والله عز وجل رد عليهم قال بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الله قال هذا القول وهو للأمة جميعا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، أي أن عقيدة المسلمين هي الإيمان بالله عز وجل وبالأنبياء جميعا وبالكتب جميعا، فلا يفرقون بين أحد من الأنبياء، بخلاف اليهود والنصارى الذين يدعون أنهم يتبعون موسى أو يتبعون عيسى وهم يفرقون. والله عز وجل بيّن على أن العقيدة الصحيحة السليمة هي الإيمان بالأنبياء جميعا، وهذه عقيدة المسلمين، يؤمنون بالأنبياء الذين جاء ذكرهم في كتاب الله عز وجل، من جاء مذكورا باسمه مفصلا فعقيدة المسلمين أن يؤمنوا به كذلك، ومن لم يذكر اسمه فنؤمن به. فالله يقول قولوا آمنا بالله، هذا هو القول الصحيح، لا نكون يهود ولا نصارى، قولوا آمنا بالله. وهنا فيه أيضا النطق، يعني تعليم الناس أن يقولوا هذا القول، أن يقولوا آمنا بالله علنا، أي إعلان الإيمان بالله عز وجل والدعوة إليه. وفي هذا أيضا كما يعرف طلاب العلم أن الإنسان إذا تكلم عن نفسه لا يشهد لنفسه بالإيمان إلا إذا استثنى، أما إذا كان الكلام مضافا إلى الجميع فيقول بدون استثناء قولوا آمنا بالله، لكن إذا أردت أن تخبر عن نفسك فتقول أنا مؤمن إن شاء الله، لا تقول أنا مؤمن وتقطع بأنك استكملت جميع أعمال الإيمان، فهذا فيه تزكية للنفس. لكن القول العام قولوا آمنا هذا لا شيء فيه، بل علينا أن نعلن ذلك، أن نعلن ذلك وأن ندعو الناس إليه قولوا آمنا بالله. والإيمان بالله يدخل فيه ما سبق ذكره، الإيمان بالله بأنه الإله المعبود وأنه الرب الخالق ونؤمن بأسمائه وصفاته، أي هذه الكلمة يدخل فيها أنواع التوحيد الثلاثة، قولوا آمنا بالله ثم وما أنزل إلينا وهو القرآن وكذلك الحكمة، لأن السنة وحي، والله يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والله يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالمسلم يؤمن بكتاب الله عز وجل ويؤمن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا فرق بينهما في جانب أو من جانب أن الله عز وجل أوحى ذلك إلى نبيه، لكن السنة وحي يختلف وضعها عن القرآن الكريم. ولكنها من الله عز وجل، والله يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، أي أن السنة موضحة ومبينة ومفسرة للقرآن. والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ونعلم على أن القرآن جاء مجمل في كثير من الأحكام، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولكن لم يبين عدد الصلوات ومتى تكون الصلوات ولا عدد الزكاة أو الأنصبة في الزكاة، ولكن السنة وضحت وبينت أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. السنة وضحت وفسرت وبينت ما جاء في القرآن، الله عز وجل لم يفرط في الكتاب من شيء، وذلك لا يكون توضيحه إلا بالسنة النبوية لأنها وحي من الله عز وجل. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، أي المؤمنون يؤمنون بجميع ما أنزل الله عز وجل، سواء جاء ذكره ووصفه كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم أو ما أنزل إلى الأنبياء جميعا ولم نطلع عليه، لأن ما من نبي إلا أوحى الله إليه بما فيه صلاح تلك الأمة التي بعث فيها. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، الأسباط يعني هم مثل القبائل في العرب، فالاثنى عشر اللي هم أولاد يعقوب هؤلاء يعني مثل تقول كل قبيلة في العرب تسمى بهذا الاسم، باسم القبيلة الفلانية. فهؤلاء الأسباط الذين كانوا مع موسى، وأنه لما طلبوا منه الماء أوحى الله إليه أن يضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا، لكل قبيلة منهم عين معروف. أي الأسباط وصفهم في القبائل أو مثل القبائل في العرب. والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم عموما، أي عقيدة المسلمين يؤمنون بكل ما ورد ذكره في كتاب الله عن الأنبياء وما أنزل إليهم، لا نفرق بين أحد منهم. أما اليهود والنصارى فيفرقون، لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، واليهود أيضا كفروا بعيسى وادعوا أنهم قتلوه وصلبوه، إذن هم يفرقون بين الأنبياء. وأما المؤمنون لا يفرقون بين أحد من الأنبياء بل يؤمنون بهم جميعا. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في صلواته بأن يقرأ خواتيم البقرة التي فيها ذكر الإيمان بالرسل جميعا. ونحن له مسلمون، أي مخلصون لله عز وجل منقادون لطاعته.
قال هذه الآية الكريمة قد اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به. واعلم أن الإيمان الذي هو تصديق القلب التام بهذه الأصول وإقراره المتضمن لأعمال القلوب والجوارح، وهو بهذا الاعتبار يدخل فيه الإسلام وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلها، فهي من الإيمان وأثر من آثاره. فحيث أطلق الإيمان دخل فيه ما ذكر، وكذلك الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان. فإذا قرن بينهما كان الإيمان اسما لما في القلب من الإقرار والتصديق، والإسلام اسما للأعمال الظاهرة، وكذلك إذا جمع بين الإيمان والأعمال الصالحة.
هذه قاعدة معروفة، هو يقول إذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام أيضا دخل فيه الإيمان، لكن إذا جمع بينهما في مكان واحد فسر الإيمان بالأعمال القلبية أي بالاعتقادات، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، كما في حديث جبريل عليه السلام. جبريل حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان ماذا قال؟ لما قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. سأله عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن لما كان في مكان واحد فرق حينما فسر الإسلام، فيفسر بالأعمال الظاهرة التي يشاهدها الناس، نحن نشاهد الإنسان أنه يصلي، يزكي، يحج، يصوم، هذه أعمال ظاهرة يعملها الإنسان، لكن الأعمال القلبية الاعتقادية لا يشاهدها الإنسان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا شيء في القلب الإنسان يعتقده، لا ندري هل هو يعني اعتقاده كان صحيحا أو غير صحيح، ولكن هذه الأعمال كلها قلبية، أي الاعتقاد بالقلب. فإذا قلنا بين الإيمان والإسلام في مكان واحد، فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأعمال القلبية الاعتقادية. أما إذا أطلق أحدهما منفردا فيدخل فيه الآخر.
فقوله تعالى قولوا، أي بألسنتكم متواطئة عليها قلوبكم،
يعني قوله لا يقولوا آمنا بالله، لو كان القول باللسان فقط والقلب غير موافق لما نطق به فهذا يكون منافق، يعني يشترط في القول باللسان أن يواطئه القلب، أي تقول آمنا بالله وأنت معتقد هذا القول الذي قلته، وإلا إذا كنت قلت بلسانك ولم تعتقد ذلك بقلبك فهذا هو النفاق. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، هم ليسوا كاذبين في قولهم أنك رسول الله، ولكن كاذبون من قلوبهم لأنهم لا يعتقدون ما نطقوا به. فهنا يقول قولوا آمنا بالله، لابد أن يكون مع هذا القول مواطأة القلب لما نطق به الإنسان بلسانه. قولوا أي بألسنتكم متواطئة عليها قلوبكم، أي تقولون باللسان وأنتم تصدقون ذلك بالقلب أيضا. نعم.
وهذا هو القول التام المترتب عليه الثواب والجزاء، فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب نفاق وكفر، فالقول الخالي من العمل عمل القلب عديم التأثير قليل الفائدة، وإن كان العبد يؤجر عليه إذا كان خيرا ومعه أصل الإيمان، لكن فرق بين القول المجرد والمقترن به عمل القلب. وفي قوله قولوا إشارة إلى الإعلان بالعقيدة والصدع بها والدعوة لها، إذ هي أصل الدين وأساسه. وفي قوله آمنا ونحوه مما فيه صدور الفعل منسوبا إلى جميع الأمة، إشارة إلى أنه يجب على الأمة الاعتصام بحبل الله جميعا والحث على الائتلاف حتى يكون داعيهم واحدا وعملهم متحدا، وفي ضمنه النهي عن الافتراق، وفيه أن المؤمنين كالجسد الواحد.
نعم، شوف هذه الآية الحقيقة، وهي هذه الكلمات القصيرة تشتمل على هذه المعاني العظيمة. يقول أيضا في قوله قولوا آمنا إشارة إلى الإعلان بالعقيدة والصدع بها، أي لابد أن يعلن، فالمرجئة الذين يقولون يكفي الإيمان في القلب ولا يحتاج نطق باللسان، كلامه هذا ليس بصحيح، لأن ما في القلب لا يعلمه إلا الله، فالإيمان ليس المعرفة، بل الإيمان القول باللسان، يعني النطق باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح. فهنا هذه الآية تدل على هذا المعنى، قولوا آمنا أي أعلنوا إسلامكم بألسنتكم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يعني الإنسان ما يكف عنه ولا يدخل في الإسلام إلا بإعلانه للشهادة، فإذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عرفنا على أنه مسلم، تبقى الأعمال الأخرى لابد أن يأتي بها. نعم. وفي قوله
قولوا آمنا بالله إلى آخره، دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى نفسه الإيمان على وجه التقييد، بل على وجوب ذلك، بخلاف قوله أنا مؤمن ونحوه، فإنه لا يقال إلا مقرونا بالاستثناء بالمشيئة. قال وفي قوله قولوا إشارة إلى الإعلان بالعقيدة والصدع بها والدعوة لها، إذ هي أصل الدين وأساسه. وفي قوله آمنا ونحوه مما فيه صدور الفعل منسوبا إلى جميع الأمة، إشارة إلى أنه يجب على الأمة الاعتصام بحبل الله جميعا.
نعم، شوف الآن الآية قولوا آمنا، فهو الآن يشير إلى أن هذه الآية تشير إلى معنى عظيم، وهو إلى جمع الكلمة وأن تكون الأمة كلها على منهج واحد. قولوا آمنا بالله، فهذا منسوب إلى الأمة جميعا، ما هو يعني نطق من إنسان بعينه بمفرده، قولوا أي الأمة جميعا قولوا آمنا بالله، فيجب على الأمة جميعا أن يقولوا هذا القول وأن يتحدوا على هذا المعنى الذي فيه جمع كلمة المسلمين أن يكونوا على كلمة واحدة، والله قال اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالتفرق ما هو إلا فتنة، فيجب على المسلمين جميعا أن يجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الاجتماع لا يكون إلا عليهما. أما الاجتماع على الدعوات الأخرى فهذه لا يمكن، وإنما الاجتماع الصحيح الناجح الذي يؤتي ثمرته هو الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله يقول اعتصموا بحبل الله جميعا، ما قال فئة من الناس، جماعة اسمهم كذا وجماعة اسمهم كذا، لا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم قال، وذلك القول كان للمهاجرين لأنهم السبب في نزول الآية، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فيجب على المسلمين أن يتذكروا هذه النعمة وأن يجتمعوا على الكلمة الصحيحة، ولا يكون الاجتماع إلا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، على الائتلاف لا يتبقى.
والحث على الائتلاف حتى يكون داعيهم واحدا وعملهم متحدا، وفي ضمنه النهي عن الافتراق، وفيه أن المؤمنين كالجسد الواحد.
يعني قولوا آمنا بالله، المؤمنون كالجسد الواحد، كما قال صلى الله عليه وسلم في وصف الأمة أنهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الآن المسلمون ليسوا كذلك كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول وصف الأمة الإسلامية كلها كجسد واحد. هذا الجسد إذا أصيبت هذه الأصبع في الليل، الجسد كله ما لا ينام، لا ينام الإنسان مدى فيه هذا الأثر الموجود. فالرسول شبه الأمة كلها بالجسد الواحد، إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولكن مع الأسف لا يمكن أن يكونوا كذلك إلا إذا عادوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم.